خديجة سبق له دورة لفضيلة الأستاذ الدكتور شيخي الدكتور مسفر وفقه الله. وحيث أن الأمر ينبني بعضه على بعض وأن الإنسان إن لم يؤسس تأسيسا قويا لم يكتمل البناء وبناء عليه في ودي أن تفتحوا صدوركم بعض الشيء لتحملوا بعض أسئلتي التي أنا أستفيد منها ماذا وصلتم به مع الشيخ حتى نكمل. وأعدكم أني لن أرجع حتى أجعلكم تطبقون التخريج بطرقه وأساليبه وصياغاته. إذا أنكم أعطيتوني من أنفسكم رغبة صادقة. لكن أنا أسأل فأقول ما التخريج وما موضوعه وما ثمرته وما بعض فوائده وما الطرق التي يمكن أن نصل إليها وكيف نصل إليها وكيف يكون الإنسان عند التخريج مسؤولا عن لفظ الحديث. إذا أن هذه الأسئلة أجيب عليها إجابة تامة فإن التخريج النظري قد قطع شوطا. ما التخريج باللغة والاصطلاح؟ يعني تقدر تعطي 60-50% من الإصابة، لكن الدقة يا جماعة أنا أقول لكم وقلته للشيخ قبل مجيئي، الدروس العلمية المتأصلة تحتاج إلى دقة ولذلك تحتاج إلى نوعية من الطلاب. على كل حال أنا الآن أبى أجيب على هذه الأسئلة في هذه المحاضرة وأكون أعطيكم 40 فائدة من فوائده تطبيقا عمليا من خلال الأسانيد والطرق والتسجيل. ويبدو أن مسألة الدورات يأتي إليها طلبة ثم التي تليها غيرهم، مما يجعل استمرارية والبناء على ما سبق أمر صعب. وقد يوجد الخمسة والستة ممن يحضر أكثر من دورة، لكن الأغلب ما دامت أنها لعامة طلبة العلم الأغلب أن كل دورة لها ظروفها الخاصة وتلاميذها الخاصين أيضا. بناء عليه أنا أقول هذا لي، ولذلك يصعب أننا نقول نبني. فأنا أقول لكم كلاما، فإن كان من حضر منكم فليجعل سماعه لأحد فائدتين، إما أن يسمع فيتثبت ويتأكد، وإما أن يسمع وهو متثبت متأكد وأنا غلطان فينبهني، فهو مستفاد منه من كل وجه معي، وما لم يحضر فليسمع من الجديد. إذن أنا أريد بهذه المحاضرة أو بهذا اليوم المبارك أن أبدأ بالأشياء النظرية أو بعضها على أساس أنه لم يسبق شيء. التخريج في اللغة له معاني متعددة بمعنى الاستنباط والتدريب والاستخراج، ولكنهم يطلقونه على وجود شيئين متضادين في مكان واحد. يقولون خرج اللوحة إذا كتب في بعضه وترك بعضا، وعام ذو تخريج إذا كان فيه جدب وخص. فالتخريج في اللغة هو اجتماع شيئين متضادين في مكان واحد، ويقال خرج فلانا إذا أنه دربه ويطلق استخرج المسألة بمعنى استنبطها، واستخرج هذا الحديث بمعنى أنه رواه بطرقه عن مؤلفه، إذن له معاني. أما في الاصطلاح فهو عزم الحديث إلى مصادره الأصلية مع بيان درجته عند الحاجة، عزم الحديث إلى مصادره الأصلية مع بيان درجته عند الحاجة. العزم هو بيان الدلالة على مكانه في الكتاب الأصلي. العزم هو الدلالة والبيان على موقعه من الكتاب الأصلي. عزم الحديث إلى مصادره الأصلية. ما المصدر الأصلي؟ المصدر الأصلي هو الذي يروي بالأسانيد من مؤلفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا متى يسمى المصدر أصليا؟ إذا كان مختصا بالأسانيد من مؤلفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نضرب أمثلة توضيحية نقول إن البخاري أصلي لأنه يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. إذا في إسناد لما في إسناد، إذا هو أصلي. وكذلك مسلم يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا مالك بالإسناد السابق، إذا مصدر أصلي. إذا المصادر الأصلية هي التي تروي بالأسانيد وهي متنوعة من الجوامع والسنن والمسانيد وأيضا المشيخات والأجزاء والمصنفات وغيرها. إذن كل كتاب يروي بإسناده من شيخه إلى مؤلفه يسمى أصلي. والكتب في هذا الباب ثلاثة أنواع: أصلي وفرعي ومن جمع بينهما. الأصلي مثل ما ذكرنا البخاري ومسلم وابو داود الترمذي النسائي بن ماجه وغيرها للتروي بالأسانيد. الفرعي هو الذي لا إسناد فيه مثل رياض الصالحين، مجمع الزوائد، أيضا بلوغ المرام، هذه الكتب التي ما فيها إلا مجرد عن أبي هريرة قال رسول الله، ليس فيها إسناد، ليس ما كتب فرعية لا يصح التخريج منها. لو تقول رواه النووي في رياض الصالحين إلا هذا لا يفقه من التخريج شيء، لأن من شرط التخريج أن يكون الكتاب أصليا يروي بأسانيده. هناك كتب توسطت بين الأصالة وعدمها. كيف؟ كتب ليس فيها أسانيد من مؤلفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها أسانيد، لاحظوا يا أخوتي، فيها أسانيد من مؤلف لكتاب أصلي إلى النبي. فيها أسانيد ما هو من مؤلفه هو، لكن في مثلا يأتي مؤلف ويوجد أسانيد أبي داود أو الترمذي أو النسائي فيقول قال أبو داود حدثنا فلان، بينما أين إسناده إلى أبي داود؟ وهذا يغلب في كتب المتأخرين، أين إسناده لأبي داود؟ ما فيه. هذا لا يخرج منه. مثل نصب الراية للزيلعي ومثل تفسير ابن كثير، أحيانا تفتح التفسير ابن كثير يقول قال الإمام أحمد حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أين إسناده لأحمد؟ هذه الكتب لا تعتبر أصلية ولا يخرج منها إلا في حالة واحدة. ما هذه الحالة؟ هي إذا كان الكتاب الذي أورد إسناده مفقودا. إذا كان الكتاب الذي أورد إسناده مفقودا عندئذ نقول أخرجه بقي بن مخلد في مسنده كما أورده الزينعي في نصب الراية وهذا إسناده. لكن مثلا أنا قلت بقي بن مخلد الأندلسي لأن كتابه مفقود أو أخرجه ابن خزيمة في صحيحه فيما فقد وفيه ثلاثة أرباع الكتاب مفقود، لكن هل نقول أخرجه أحمد؟ لا، لأن أحمد موجود في مسنده. نقول أخرجه أبو داود؟ لا، لأن سنن أبي داود موجود. أخرجه البخاري؟ نقول لا. إذن الكتاب الذي يورد أسانيد كتب مؤلفة بأسانيدها إلى النبي يعتبر ليس فرعيا ولا أصليا. ومتى يحتاج إليه في التخريج؟ نحتاج إليه في التخريج إذا كان الكتاب الأصلي الذي أورد هو إسناده مفقودا، وأما إذا وجد فعلينا أن نرجع إلى الأصل الذي هو يروي بإسناده. إذن ما الكتاب الأصلي؟ هو الذي يروي بالأسانيد، عزو الأحاديث إلى الكتب الأصلية مع بيان درجتها عند الحاجة. ما معنى بيان درجتها؟ ومتى تكون هناك الحاجة؟ ومتى لا نحتاج؟ ومتى نحتاج؟ أقول بيان الدرجة هو كونها صحيحة أو ضعيفة أو حسنة أو موضوعة أو ما يمكن أن يصدر عليها بعد معرفة رواتها ومتونها. إذن ما معنى بيان درجتها؟ هو إيضاح الحكم المناسب لهذا الحديث بهذا الإسناد صحة وحسنا وضعفا ووضعا وغيرها. إذن بيان درجته عند الحاجة. أحيانا لا نحتاج إلى أن نبين درجة الحديث. متى يكون؟ لا نحتاج إلى أحيانا إلى بيان درجة الحديث. فلو أن هذا الحديث الذي خرجناه في كتاب اشترط فيه الصحة أو حكم به من إمام، فهل نحتاج إلى بيان درجته؟ فإذا كان الحديث في البخاري فالكتاب كله مخصص للصحيح بمجرد وجوده صحيح، وإذا كان الحديث في مسلم في صحيح ابن خزيمة في صحيح ابن حبان في مستدرك الحاكم في صحيح ابن السكن في المختار الرضية في المنتقى لابن جارود في المستخرجات على البخاري في المستخرجات على مسلم، هذه مجرد وجودها يدل على صحتها، فنحن لا نحتاج إذن إلى بيان درجتها. إذن لا حاجة، لأن وجوده مع شرط مؤلفه دليل على حكمه، وجوده مع شرط مؤلفه دليل على حكمه. وكذلك لو وجدناه في الموضوعات لابن الجوزي أو في الأباطيل للجوزجاني أو في ضعف العقيلي أو في المجروحين لابن حبان أو في الضعف لابن عدي، ما يحتاج إلى أن نحكم. أصلا وجوده في هذا الكتاب دليل على ضعفه، وجوده في كتب الموضوعات دليل على وضعه. ولا نكن كمن رأيته مؤلفا لكتاب ويقول هذا الحديث أخرجه ابن عراق في التنزيل، لو كمل اسم الكتاب ما احتاج إلى أن يورد هذا الحديث، اسم تنزيه الشريعة للحديث الموضوع، فالكتاب فيه حديث موضوع، أصلا الكتاب مخصص للحديث الموضوع. أو ليس مخصصا لا للصحيح ولا للضعيف ولا للموضوع، لكن نجد أن العلماء بعد تخريجه حكموا عليه بعد إخراجه، فيقول صح، يقول الترمذي حديث صحيح، حسن صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. إذن ما نحتاج إلى درجة إسناده ما دام أن مؤلفه حكم عليه. إذن لماذا قال مع بيان درجته عند الحاجة؟ لأن أحيانا لا نحتاج إلى بيان الدرجة، لا صحة ولا حسنا ولا ضعفا، إما لأن الكتاب مؤلفه له شرط، سواء كان شرطه تصحيحا أو تضعيفا أو وضعا، أو لأنه بعد أن أورده حكم عليه. إذن ما التخريج؟ هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع بيان درجته عند الحاجة. لك أن تقول ما مضمونه؟ يا أخي سأبين، أنا أتكلم مع طلبة علم غير متخصصين، وأقول إن من وجد لعالم كلاما فليعتمد. اللهم إلا أن يكون هذا الواجب عنده من الطرق والأساليب بمعرفة ما يصح به الحديث ويضعف، ومعرفة القرائن ومعرفة المدار، عندئذ له أن يحكم. فأنا أتكلم مع إنسان وسأبين، نستعرض الآن ماذا تأخذ من البخاري، ماذا تأخذ من مسلم، كيف تصوغ كذي، إن شاء الله سأبين. لكن أنا أقول هذا الأصل لطالب العلم الذي ليس لديه أدوات لمعرفة الحكم والاستدراك. أما إذا كان يملك أدوات في معرفة الطرق والمدار والاختلاف وما يتقوى بالحديث وما يضعف، والرواة والمؤثر فيه وغير المؤثر، والقرائن التي احتفت بالأسانيد والقرائن التي احتفت في المتون، عندئذ هذا له شأن، ولا هذا أمره له شأنه. لأن نتكلم عن أننا نأخذ كلام العالم ما لم يكن لنا طريقة علمية نستطيع أن نوافقه أو نخالفه. توافقون؟ فأنا ما وسأبين إن شاء الله عند تصحيحات العلماء كيف موقفك منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أنا ونعلم من الله سبحانه وتعالى وجد من يعترض على العلماء ويناقشهم. أقول بعد هذا ما موضوعه؟ موضوعه هو حديث رسول الله قولا أو فعلا أو تقريرا، أو قول الصحابي أو التابعي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، هذا الأصل فيه، لكنهم يتوسعون فيدخلون أقوال الصحابة والتابعين وإن لم يكن للرأي فيها مجال، كما هو الحال في المصنفات وغيرها. إذن موضوعه، محتواه، التخريج متى محتاجه، لأي شيء نحتاجه، هو لحديث رسول الله قولا أو فعلا أو تقريرا، أو قول الصحابي أو التابعي إذا لم يكن للرأي فيها مجال. ومع هذا توسعوا فأخرجوا تخرجوا أحاديث الصحابة والتابعين، لأنهم إما أن يستفيدوا منها أو يستأنسوا بها. والأصل هو موضوع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي ينبغي أن تقول: ما حكم تعلمه؟ حكم تعلمه فرض كفاية. إذا وجد من الأمة من يقوم به أصبح في حق البقية سنة، وإلا فإنه يجب عليه. أتدرون لماذا؟ لأنك إذا ما استطعت أن تصل إلى الحديث ما استطعت أن تأخذ منه حكم، وأيضا لأنه يساعد ادعاء أعداء الإسلام على أن هذا الحديث موجود في كذا. فإذا كان عندك أدوات تستطيع أن تقول صحيح ولا مو صحيح كلامك. أما إذا كان ما عندك أدوات على طول تسلم لهم. لماذا؟ لأنك لا تملك الوسيلة إلى تصديقهم أو تصحيحهم، وبالتالي أصبحوا يستطيعون أن يطعنوا بالإسلام. كنت أمام رجل محسوب على الإسلام، وفي نفس الوقت له شأن في البلد، لكنه كان من أكذب خلق الله. رغم أني لا أريد أن أذكر منصبه خشية أن يزهد بهذا المنصب في بلد ما، فقال لي أحد الإخوة ممن سبره: لا تعول على كلامه بشيء، يعني أول مرة التقي به. قال وراه كانت تشوف كأس العصير التفاح، ممكن يقول روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصير التفاح منفعة للبطن مرة للرأس. كل بساطة، وإن بغيت أعطيك جزء صافي ما عنده معنى. من الذي يفضح أمثال هؤلاء؟ من الذي يفضحهم؟ إذا لم يكن ثمة إنسان يعرف كيف يصل إلى ما ادعوا فينفيه أو يثبته. وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: لا تناقش رافضي إلا في كتب محصورة. كل أناقش في مسند الإمام أحمد، أناقش في البخاري، أناقش في كذا. لما؟ لأنه قال هم أكذب ما على الأرض. يمكن تقول قال رسول الله ولأول مرة تسمعه، لكن إذا قلت أنا وإياك مربوطين بكتاب معين ما استطاع أن يفجر أمامك، لأنه ما هو موجود في هذا الكتاب. أما إذا تركت أوراقه، إذا ما فائدته، أو بالأصح ما حكم تعلمه؟ فرض كفاية، لأنه به يوصل ويتحقق إلى الحديث ومعرفة قبوله أو رده. لك أن تقول بعد هذا: كيف أخرج حديثا؟ الآن أنا أمامي حديث، كيف أخرجه؟ أقول: الحديث المعطى للتخريج لا يعدو من إحدى ثلاث حالات. الحديث المعطى للتخريج لا يعدو من أن يكون على إحدى ثلاث صور. الصورة الأولى وهي أصعبها وأشقها هو أن تعطى مثل الحديث غير مربوط بصحابي. يقول لك: خرج حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عندئذ وعر عليك المسألة. لماذا؟ لأن هذا الحديث مروي عن أكثر من 60 صحابي، فأنت مسؤول عن كل رواته من الصحابة. لماذا؟ لأنه ليس لحديث علي مزية على حديث طلحة، ولا مع حديث فلان عن الزبير عن حديث كذا. فاقتصارك على بعض صحابيين دون الآخرين تحكم بلا دليل، لأن ما عندك صحابي. الطريقة الثانية، الصورة الثانية، أن تعطى الحديث مربوط بصحابي. عندئذ أنت مسؤول عن جميع طرق هذا الحديث من ذلك الصحابي، لأنه ليس لطريق على آخر مزية. فلو قال لك: خرج حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة، عندئذ كل الطرق الموجودة عند أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد كلها أنت ملزم بها. أسهلها أن يقول عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فعندئذ تكون مسؤول عن الإسناد هذا فتأتي بالطرق والمتابعات حتى يثبت وإذا ثبت تركت حتى ولو كان له طرق أخرى لأنك مسؤول عن إسناد بعينه لأنك مسؤول عن إسناد بعينه إذن ما الحالات التي يمكن أن يكون عليها الحديث المراد تخريجه إما أن يكون متنا بلا سند وإما أن يكون متنا مربوطا بصحابي وإما أن يكون متنا مربوطا بكامل الإسناد وأيها أصعب أصعبها المتن بلا راوي لأنه يلزمك أن تأتي بكل الصحابة الذين رأوا ذلك الأسانيد ذلك المثل بأسانيدها يليه إذا كان مربوط بصحابي لأنه إذا صح من حديث ابن عمر فلا تسأل عن حديث أبي هريرة ولا بسعيد ولا غيره بينما أنت مسؤول عن متابعات طرق ذلك الصحابي وأسهلها أن تؤتى بسند كامل مع متنه إذا ما الطرق التي يمكن أن ويتصور أن يكون يطلب منك تخريجها إما أن تكون متون بلا أسانيد أو مربوطة بصحابي فقط أو بإسناد كامل لك أن تقول ما مهمة المحدث وما مهمة الفقيه عند التخريج ذكر الزيلعي في نصب الراية المجلد الأول صفحة 200 مهمة كل من المحدث والفقيه ذكر الزيلعي في نصب الراية المجلد الأول صفحة 200 مهمة كل من المحدث والفقيه فقال المحدث يهمه أثناء تخريجه أصل الحديث أتعلمون ما أصل الحديث هو مجمل ما دل عليه الحديث دون بقية ألفاظه وحروفه مجمل ما دل عليه الحديث وأما الفقيه فيهمه لفظ الحديث لا أصله فإذا كان يريد أن يبين حكما شرعيا من كلمة فلا بد أن يتابع الأحاديث التي فيها تلك الكلمة ولا يهمه أن يكون له طرق أخرى موجودة في البخاري وفي مسلم خلت من هذه الكلمة فالفقيه يهمه اللفظة التي يترتب عليها الحكم بينما المحدث يهمه أصل الحديث الذي هو مجمل ما دل عليه دون بقية حروفه وألفاظه فالمحدث مثلا إذا أراد أن يسأل عن حديث في المسح على الخفين كل ما يدور حول الخف ومسحه بأسانيد ذلك الصحابي يعتبر من صميم عمله بينما الفقيه يقول لا هل المسح على أعلى الخف أو أسفله فيأخذ كلمة نأخذ أحاديث التي دلت على أنه الأسفل فيما رواه الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة لكن لو يأتيه مسح مطلق أو مسح من أعلى ما يهمه لأنه يريد أن يثبت الحكم من خلال هذه اللفظة. إذن ما مهمة المحدث عند البحث في التقليد وما مهمة الفقيه؟ مهمة المحدث أنه يسأل عن أصل الحديث وهو مجمل ما دل عليه دون بقية حروفه، وأما الفقيه فيهمه لفظ الحديث وإن ثبت أصله من طرق أخرى لم تتعرض لهذه اللفظة فإنه لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا. فلو أخذنا المثال الذي ذكرت وهو مسح أسفل الخف دون أعلاه، لوجدنا أن أصل المسح من حديث المغيرة نفسه موجود في الصحيحين، لكن الفقيه لا يريده لأنه إما أن يكون مسح على خفيه مجملا وعاما ليس فيه تبيين للأعلى أو الأسفل، وإما أن يكون معارضا لما قال لأنه مسح الأعلى. عندئذ كلا هذين النوعين غير واردة بالنسبة للفقيه، لكن المحدث كلما دل عليه المسح يأخذ به ثم يقارن بعد ذلك من حيث الألفاظ والطرق ويقول هذه رواية محفوظة وهذه رواية شاذة وهذه رواية منكرة وهذه رواية معروفة وهذه رواية فيها فلان، ثم يحكم على كل ما يؤثر كما سأبين إن شاء الله ما يؤثر بما يليق به قبولا أو ردا، لكنه أثناء البحث يهمه هذا الأمر هو التخريج. الكتب الأصلية هي التي تروي بالأسانيد من مؤلفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أنواع الكتب من خلال هذا التعريف؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما في جديد بس عشان ذلك أحرم. من كتب أصلية وهي التي تروي بالأسانيد من مؤلفها، وكتب فرعية ليس لها إسناد أصلا، وكتب احتفظت بأسانيد المتقدمين لكن ليس بينها وبين المتقدمين سنة، ليس بينها وبين المتقدمين سنة. متى نحتاج إلى الأولى ومتى وما موقفنا من هذه الثلاث؟ الأولى كلها محتاجة، والثانية كلها ملغية، والثالثة نحتاجها في حالة أن يكون الكتاب الأصلي مفقودا. فمثلا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر جميعا ثم ركب، لما أنه أورده ابن حجر في البلوغ قال رواه الحاكم في الأربعين. الأربعين للحاكم مفقود، فإذ رأيته بسنده عن الحاكم في الأربعين في نصب الراية فاستطعنا أن نعرف إسناده ثم نحكم عليه رغم أن الكتاب الأصلي مفقود. قال رواه الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح، وبعد الرجوع إلى معرفة إلى هذا الإسناد ومعرفته ودراسة إسناده اتضح الإسناد حسن، فأصبح الكتاب أصليا محتاج إليه رغم أنه لا يروي الأسانيد من مؤلفه إلى النبي وإنما من المؤلف الأصلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم نحتج إلى هذا لما استطعنا أن نصل إلى الأربعين لأنه كتاب مفقود رغم أن ابن حجر عزا إليه في البلوغ. عند الحاجة قلنا لماذا؟ إذا بيان المرتبة قد نحتاجها وقد لا نحتاجها، لأن قد يكون مجرد العزم دليل على الحكم، فإذا وجد في أحاديث اشترط فيها الصحة كالبخاري ومسلم وأبي داود كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن في صحيحه وابن الجارود في المنتقى وضياء المقدسي في المختارة أو كتب المستخرجات على البخاري أو كتب المستخرجات على مسلم، عندئذ لا نحتاج إلى الحكم بالصحة لأن وجودها دليل على ذلك بشرط مؤلفها. وكذلك لو وجدناه في الكامل لابن عدي أو المجروحين لابن حبان أو الضعف العقيلي أو كذلك في غيرها مما اشترط الضعف أو أورد فيه فقط الحديث الضعيفة، وكذلك لو وجدناه في الموضوعات لابن الجوزي أو الأباطيل للجوزجاني وغيرها عرفنا حكمه بمجرد تخريج. لكن أحيانا نحتاج إلى الحكم ما لم يكن مجرد الإيراد كاف أو وجد نص من إمام من الإمام الذي خرجه بحكم كالترمذي وغيره. لكن يبقى قضية أن أكثر الكتب تحتاج إلى حكم، أكثر الكتب لأن فيها الصحيحة والضعيفة والحسن، وشرط مؤلفها ليس على وثيرة واحدة وإنما هو متفاوت بودي أن ننتقل لنعرف عددا من فوائد تخريج الحديث الإسنادية والمتنية. فائدة وأهمية كل علم بما يجنى منه، كل علم ليس له قيمة إلا إذا أننا عرفنا ما يجنى منه من فائدة. وأقول لكم هذا الحديث سأبين فوائد إسنادية وفوائد التعلق بالمتون من خلال هذا التخريج الذي شجر أمامكم. والحديث لفظه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة في البخاري، أو عند مسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. وهنا أنبه يا إخوتي على أهمية صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هم بإحراق من تخلف عن صلاة الجماعة، بل أرادهم بأنفسهم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأحرق بيوتا على من فيها. هذا بالتهديد. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن صلاة الجماعة لها فضلها، ويليتنا نتنبه لهذه الرواية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس وعشرين صلاة. فهنا فوائد لها تعلق في المتون، سأذكر فوائد من هذا الحديث ما استطعت، لكني أقسمها إلى قسمين: قسم مختص بالمتون وقسم مختص بالأسانيد. فلنبدأ بالمتون لقلة هذه الفوائد، ثم نعقبها أو أعقبها بالفوائد بالأسانيد. فالحديث يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. هذه الرواية عند علماء الحديث تعتبر رواية محفوظة. ما الرواية المحفوظة؟ هي الرواية الراجحة على رواية مقبولة، هي الرواية الراجحة لكثرة رواتها أو قوة صفاتهم من العدالة والضبط، السمة محفوظة. وأما مقابلها الشاذ وهو رواية المقبول مخالفا لمن هو أقوى منه. فنريد أن أول ما نعرف المتون الرواية المحفوظة،
وهي رواية المقبول الراجح عددا أو صفة حال كون غيرها مخالفا لها مع كونه مقبولا إلا أنه أقل منه. إذن عندنا محفوظ وعندنا شاذ. الشاذ هو رواية المقبول مخالفا لمن هو أقوى منه، سواء أقوى بكثرة العدد أو أقوى بقوة الصفات العدالة وغيرها، هذا يسمى شاذ، مقبول مخالف لمن هو أقوى منه. المقابل الشاذ يسمى محفوظ. إذن المحفوظ رواية الأقوى عند مخالفة مقبول له، عند مخالفة مقبول له. عندنا 27 تفضل صلاة الفضل بصلاة 27 هذه تسمى محفوظة. عندنا أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، أبو عوانة في مستخرجه على مسلم أورده من هذا الطريق، وهذا رجل صدوق، وهذا رجل ثقة حافظ، وهذا ثقة ثبت، وهذا إمام، وهذا صحابي. إذن هؤلاء حديث مقبول ولا لا؟ صدوق، ثقة حافظ، ثقة ثبت، إمام، صحابي، لكنه قال بخمس وعشرين درجة، عندئذ تعتبر هذه الرواية شاذة، تعتبر هذه الرواية شاذة. ولك أن تقول إنه في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه قال بخمس وعشرين جزءا، بل في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال بخمس وعشرين درجة. أقول العلماء يجعلون كل حديث له حكمه، فلا يأخذون مثلا متن حديث ابن عمر يجعلونه مع حديث من حديث أبي هريرة، لا، هذاك آخر. ولذلك يعطون الحديث الواحد محفوظ شاذ منكر معروف، مع العلم أن الرواية لنا قلت لكم رواتها مقبول وموافقة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. إذن ماذا نسمي رواية بعوانة عن أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، ماذا نسميها؟ نسميها رواية شاذة، لأن رواتها مقبولون لكنها خالفت كل هؤلاء. كلهم يقولون 27 إلا هو يقول 25. إذن عرفنا المحفوظ ويقابلها الشاذ. في المتون أيضا رواية عبد الرزاق، عبد الرزاق يرويه عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر وقال بخمس وعشرين. ماذا تسمى هذه الرواية؟ منكرة، لأن عبد الله ضعيف فخالف من هو أقوى منه، فأصبحت رواية الضعيف في مقابل المقبول منكرة، والمقبول روايتهم في مقابل الضعيف تسمى معروفة. إذن لما سميت بهذه الشاذة؟ لأن رواتها مقبولون، وهي نفس المؤدى بالنسبة لهذه الرواية، ومع ذلك سميت هذه الرواية منكرة. لماذا منكرة؟ لأن في مخالفة ومع ضعف، مخالفة مع ضعف. إذن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه، المنكر هو رواية مخالفة الضعيف لمن هو أقوى منه، والشاذ هو رواية المقبول لمن هو أقوى منه. يقابل الشاذ المحفوظ، ويقابل المنكر المعروف، ويقابل المنكر المعروف. عندنا وهذه إذا عرفنا المحفوظ والشاذ والمنكر والمعروف في المتون، عندنا رواية مغايرة تماما مع ثقة رواتها، فهل ممكن نسميها منكرة ولا نسميها شاذة؟ لا يا شاذة يا منكرة، بس خلنا أوضح أكثر. مسلم في صحيحه هنا وفي صحيحه هنا، مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. الحديث مخرج أين؟ في صحيح مسلم، مخرج في صحيح مسلم. وكذلك مسلم عن ابن رافع، محمد بن إسماعيل المسلم الرافع عن ابن أبي فديك عن الضحاش بن عثمان الأسدي عن نافع عن ابن عمر. هؤلاء الروايات مقبولون، والرواية خرجت بالصحيح مع مخالفتها. لماذا؟ لأنها مخالفة في اللفظ غير مخالفة في المضمون. فإنهم قالوا ببضع وعشرين درجة، والبضع يصلح من الثلاثة إلى التسعة، فتكون السبع داخلة، وهذه معارضة للمعارضة. هي معارضة، الاحتمال أنه أراد بالبضع 27، ولذلك أخرجها مسلم في صحيحه. إذا عرفنا الرواية المغايرة المؤثرة، إما لأنها منكرة أو لشذوذها، وعرفنا الرواية غير المؤثرة رغم اختلاف لفظها لأن محتواها لا يعارض من كل وجه، وإن عارض في اللفظ. ببضع وعشرين درجة، عارضت ولا ما عارضت؟ هل هي بلفظ 27 ولا لا؟ ليست، لكن لما جاء لفظها عاما يصدق على 27 وغيره أصبحت غير معارضة، ولذلك أخرجت في صحيح مسلم من طريقين مختلفين، من طريقين مختلفين. إذن عندنا معارضة شاذة، معارضة منكرة، معارضة غير مؤثرة، وفي المقابل الشاذ المحفوظ، وفي مقابل المنكر المعروف، وفي مقابل. إذن هذه تتصل بالمتون ولا لا؟ تتصل بالمتون. عرفنا الشاذ اللفظ المحفوظ واللفظ الشاذ واللفظ المنكر واللفظ المعروف واللفظ المغاير غير المؤثر واللفظ المغاير غير المؤثر اللفظ المغاير غير المؤثر. ولذلك يا إخوتي، يقول علي بن المديني إمام العلل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبيبها، يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. وإن شاء الله سأجيب لكم مثال تطبيقي رواته، وهذا يصلح مثال أيضا. رواته كلهم مقبولون ومع ذلك رديناها. لو ما عجبنا كل الطرق قلنا هذا الرجال ثقات ومشينا وصححنا، لكن لما نجمع الطرق كلها نعرف ان هذا الرجل أخطأ وإن كان ثقة، هذا الرجل أخطأ وإن كان ثقة. إذن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. بعد هذا أنتقل للأسانيد. فعرفنا من خلال هذا التفسير المدار. ويا إخوتي يا أحبتي، من لا يعرف مدار الحديث سيحكم عليه فهو إنسان متهور ما عنده ورع. اللي ما يعرف مدار الحديث إنسان حكمه مخطئ في الأصل. حين بتكلم عن المدار وشلون نعرف المدار وليش كلامي هذا اللي أنا فيه شدة تحضون في عبارة متهور غلط كذا، أنا بس بثير انتباهكم. اللي ما يعرف الحد المدار ويحكم على الحديث غلطان. المدار هو الرجل الذي مهما جئت من الطرق ترجع إليه. المدار هو الرجل الذي مهما تأتي من الطرق لا بد أن تمر معه، لا بد أن تمر من طريقه. إذن دار الحديث على فلان، دار الحديث على فلان. وقد يكون الحديث مداره بطبقة طبقتين ثلاث، وقد يكون في الأعلى. إنما إذا ما تعرف المدار، ما تعرف اللي دار عليه الحديث، ما تستطيع تحكم. وأنت إذا حكمت فأنت غلطان. لما يا إخوتي؟ لأنك إذا ما عرفت المدار قد يكون لفلان متابع وغيره وأنت لا تطلع. لكن لما تجمع وتناظر وتعرف الطرق وتعرف المنزلة، كل راوي طبقته، تستطيع أن تحكم. إذن عرفنا المدار الذي كل الطرق ترجع إليه. ثم عرفنا المدار الأغلبي. ما معنى المدار الأغلبي؟ اللي جل وأكثر الطرق لا بد أن تمر منه. لكن يفهم من كلامي إن بعض الطرق وهي قليلة لا تمر عليه. فمثلا نافع أكثر الطرق على نافع. ليش؟ لأنه كم واحد روى عنه؟ كل هذول كلهم يروون عن نافع، عبيد الله ومالك وأيوب السختياني والضحاك وشعيب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن دينار، كل هؤلاء يروون عن نافع. إذن أغلب الطرق تدور على نافع. لكن لماذا ما جعلنا مدار نافع؟ لأن في طريق نعيم المجمر، في طريق نعيم المجمر ما يمر من عنده. إذا عرفنا المدار الأغلبي والمدار الكلي، وهذه أسس. إذا عرفت لابد تعرف التشجير، لابد تصلح لك، وإن شاء الله أعطيكم كيف تشجر، وأعطيكم تطبيقات عملية مشجرة تصوغها، وأعطيكم تطبيقات عملية ما شجرت أصلا تشجرها أنت. إذن عرفنا المدار الكلي والمدار الأغلبي. لماذا ما قلنا عن نافع بأنه مدار كلي؟ لأن بعض الطرق لا تمر عليه. لماذا قلنا أغلبي؟ لأن أكثر الطرق كلها راجعة نافع، كلها راجعة إلى نافع. إذن عرفنا المدار الكلي وعرفنا المدار الأغلبي. الآن يا إخوتي، لو كان هذا الراوي ضعيف، خل أوريكم ليش بيقول لك إذا ما عرفت المدار فأنت ما تقدر. لو كان هذا الرجل ضعيف، كل الحديث ضعيف، ما ينفع كثرة ولا كلهم، كل الحديث ضعيف. لو المدار اللي عليه المدار ضعيف، كل الطرق كلهم شفت من 100 طريق ما تسوي شيء، كلها ضعيفة. مدون الصحابة، الصحابة عدالتهم ثابتة بتعديل الله وبتعديل رسول الله وبإجماع الأمة ممن يعتد بإجماعهم، وممن نقل الإجماع على عدالة الصحابة ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب، وابن حجر في مقدمة الإصابة، والجويني في البرهان في أصول الفقه، بل إن ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام المجلد الخامس صفحة 91 قال إن الصحابة كلهم قطعا في الجنة. ولذلك أخرج البخاري ومسلم مع إبهام الصحابي لأنه لا يضر. أنا أتكلم كلام نظري، ما أريد تطبيقي، أنا أتكلم كلام نظري. بمعنى لو المدار هذا غير صحابي، أو أصح في الأصح المدار غير صحابي، عندئذ وهو ضعيف، عندئذ كل طرق غلط، كل الحديث ضعيف. ليش؟ لأنه ما ينفع يكون هنا ثقة، لأنه هذا مثل مثل الرقبة للشيء، إذا قطعتها قطعت كل شيء. توافقون ولا لا؟ إذا عرفت مدار مهم جدا للحكم. لو كان نافع ضعيف وهو إمام، هل يضعف الحديث؟ لا، لاحتمال أن يصح لأنه له متابع، هذا يسمى ذا متابع. هذا لو كان نعيم المجمر وهو ثقة ضعيف ما احتجنا لأننا عندنا نافع متابع له. إذن معرفة المدار مهمة للحكم، لأنه لو ورد شوفوا الآن كل هذه الطرق ما تنفع لو كان المدار ضعيف. إذا ما عرفنا المدار الكلي والمدار الأغلبي، عرفنا المدار الكلي وعرفنا المدار الأغلبي، ثم بعد ذلك عرفنا المهملين. من المهمل؟ وهذا مهم جدا في علم الأسانيد. المهمل هو الذي اقتصر على اسمه فقط، مثل محمد، علي، صالح، خالد. من ابن من؟ ما تعرفه. اذا المهمل نافع، مالك، الضحاك، يحيى، وهكذا. إذن من المهمل؟ هو الذي اقتصر على اسمه فقط، نافع، مالك، الضحاك، يحيى. والأمر يزيد خطورة متى؟ إذا كان له من طبقته مثله مشابها في الاسم. ويزيد الأمر خطورة أشد إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف. إذن عرفنا المهمل، لك أن تقول كيف أميز المهمل. يعني جاني واحد اسمه فلان من الناس، محمد، صالح، كيف أميز المهمل؟ يعرف المهمل من طرف أولها بمعرفة شيوخه، بمعرفة شيوخه. فقد يكون هذا المهمل الذي يشاركه في الإهمال لم يعرف بالسماع من هذا الشيخ، عندئذ الذي نص على أنه قال سمعت من فلان إذن هو أحدهما، أو بالتلاميذ، أو في البلد. إذا كانت التلاميذ كلهم كوفيون وهو مصري عرفنا أنه فلان من الناس، أو بتنصيص إمام يقول الإمام هو فلان. لكن مثل هذا قد لا يجدي. مثاله سفيان بن عيينة وسفيان الثوري عاشا في عصر واحد واتفقا في الرواية عن الشيوخ وعن التلاميذ. متى نعرف أنه سفيان بن عيينة وسفيان الثوري؟ وما الكتب المساعدة في هذا؟ نعرف هم اشتهروا بالسماع من شيوخ، اتفقوا في الشيوخ، في بعض الشيوخ، واتفقوا أيضا بالتلاميذ. نعرفهم بأي شيء؟ بالشيوخ والتلاميذ أيضا. فإن كان الشيخ قديم الوفاة عرفنا أنه الثوري لأنه أكبر، وإن كان حديث الوفاة عرفنا أنه ابن عيينة لأنه أصغر، وإذا كان التلاميذ وإن اشتركوا في السماع عن سفيان الثوري سفيان بن عيينة إذا كان لأحدهم مزية بأحدهم فإننا نعطيه من فيه مزية، فإن كان يكفر ملازمته لابن عيينة فإن أطلقه فهو ابن عيينة، وإن أراد الثوري نص عليه، وإن كان التلميذ كبيرا قلنا الثوري، وإن قال صغيرا قلنا ابن عيينة. وهناك ثلاثة كتب نصت على كيفية تعريف المميز أو بالأصح تمييز المهمل. آخر المجلد السابع في سير أعلام النبلاء، آخر المجلد السابع في سير أعلام النبلاء بين القاعدة التي يمكن أن يميز بها. ثانيا ابن حجر في هدي الساري، وثالثا السبكي في طبقات الشافعية في المجلد العاشر نص على هذه القاعدة. إذن عرفنا المهمل، المهمل، وقلت لكم قد يكون أحدهم ثقة والآخر ضعيف، وقد يكون الاثنين مقبولون لكن بعضهم أقوى من الثاني، مثل حماد بن زايد إمام، حماد بن سالم أخرج له البخاري ومسلم، لكن حماد بن سالم أخرج له مسلم بس، في بعض الروايات أكثر منه بروايته عن ثابت البناني، وروى له بعض الأحاديث في الاستشهادات فقط لأنه متكلم في حفظه. إذن قد يكون حماد واشترك في الشيوخ والتلاميذ، حماد بن سلمة وحماد بن زيد. وأذكر في المقابل يا إخوتي مر علي حديث، وكان هذا الحديث مداره على حماد بن سلمة، والحديث متكلم فيه، فجاء ابن حزم في المحلى فقال عن حماد بن زيد فسماه حماد بن زيد، فصحح الحديث لأنه توبع حماد بن سلمة من طريق حماد بن زيد وهو إمام، فصحح الحديث. ثم اتضح بعد أن تسمية ابن حزم له بأنه بن زيد غلط، فبقي الإشكال الأول كما كان، حماد بن سلمة إمام في العبادة، هو اسمه حماد بن سلمة بن دينار، وذاك اسمه حماد بن سلمة بن درهم، فقالوا بينهما كما بين صرف جديهما، فابن دينار أكثر بينما ابن درهم أقل، لكن هذا يا إخوتي هذا في العبادة، حماد بن سلمة لا يقارن بحماد بن زيد في العبادة أشد، لكن في الضبط وفي الحديث ابن حماد بن زيد أعظم. قالوا بينهما في المنزلة كما بين جديهما ابن درهم وابن دينار، لكن حقيقة هذا الكلام يمكن يحمل على العبادة وكثرة الطاعات، حماد بن سلمة لا يقارن، لكن في الحفظ والإتقان بالضبط أحمد بن زيد وإن كان أبوه درهم إلا أنه أعظم، ولذلك أخرج له في الصحيحين. أقول إذا عرفنا المهمل، بعد ذلك نعرف المشترك. من المشترك؟ المشترك مثل يقول محمد بن عبد الله فيذكر اسمه واسم أبيه، ويكون هذا الاسم واسم الأب يشاركه بذلك مجموعة من الرواة، نعرف المشترك. وخلال التخريج نعرف المشترك، من المشترك؟ هو الذي يذكر أو يقتصر على اسمه واسم أبيه. عبد الله بن دينار العدوي هذا من رجال الصحيحين ثقة، لكن عبد الله بن دينار البهراني الأسدي ضعيف. عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار في منزلة واحدة، ولذلك بعضهم كالحاكم صحح حديث الدخول في السوق، من دخل السوق فقال كذا له 1000 حسنة، مع العلم أن الراوي له عبد الله بن دينار البهراني الضعيف، ظنه العدوي الثقة، ظنه العدوي الثقة. إذن عندنا المشترك، عندنا المشترك، و عندنا مشترك أكثر وضوحا، يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى، هذان الراويان كلاهما يرويان عن مالك، بل إن أحدهما أشهر من الآخر بالرواية عن مالك، يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى، كلاهما يرويان، ناظر، كلاهما يرويان عن مالك مباشرة، يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى. فإذا أردت أن تستغرب فإن يحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ هو أشهر من يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي الذي أخرج له مسلم في الصحيح، أشهر بالرواية عن مالك. موطأ يحيى بن يحيى أشهر موطئات مالك وهو المعتمد الآن، لكن فيه زميل مثل يحيى بن يحيى. والعجيب في الأمر أن المشهور بالرواية عن مالك ليس له رواية في الكتب الستة كلها، المشهور بالرواية عن مالك صاحب الموطأ ليس له في الرواية في الكتب الستة كلها، بينما الذي زامله يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري مخرج له في الصحيح عن مالك نفسه. فلو يأتي الطالب يقول يحيى بن يحيى، أول ما يتبادر إلى ذهنه عن مالك يذهب إلى موطأ يحيى بن يحيى الليثي، بينما هذا الرجل ليس له رواية في الكتب الستة كلها. الأمر الثاني إن يحيى بن يحيى الليثي متكلم في حفظه صاحب الموطأ، ولذلك رمز له بأنه صدوق، وعده ابن حجر ذكرا في التقريب أنه تمييز، يعني ذكرته لأجل أن أميزه، وإلا فليس له رواية في الكتب الستة. ويحيى بن يحيى التميمي ثقة، إذن يتفقان في الاسم واسم الأب وفي الرواية عن الشيخ نفسه، بل إن غير المراد هو مشهور، بل إنهما يختلفان من حيث القوة والضعف، وإن كان كلاهما مقبولان، لكن الليثي صدوق والتميمي ثقة، والتميمي ثقة. إذا عرفنا إذا كان مشتركا يؤدي إلى التصحيح والتضعيف، أو مشتركا يؤدي إلى التصحيح أو التحسين. إذا عندنا اللفظ المشترك يأتي هو اسمه واسم أبيه، اسمه واسم أبيه يتفقان في ذلك، سيأتي إن شاء الله. فلما جيت إلا لك وقتي كله وقف عليك، فتصفد عليه شوي. عندنا إذا جاء منسوبا بمعنى أنه مقتصرا على نسبه، مثل الحارثي، منسوب لنا منسوبا الثقفي، لك أن تقول كيف أميز المنسوب، أليس بنو حارث قبيلة كاملة وثقيف من أكبر القبائل، كيف نميز أنه فلان، كما قلت بالرواية بالتصريح بالأسماء والشيوخ يستطيع الواحد أن يعرف ذلك المنسوب. مقتصرا على كنيته أبو أسامة، مقتصرا على كنيته أبو أسامة، وقد يشاركه بكنيته عدد من العلماء، لكن وهناك كتب مؤلفة كاملة في معرفة الكنى كالكنى لأبي أحمد الحاكم والكنى لمسلم والكنى للبخاري والاستغنى في معرفة المشهور من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر، وكثير كتب الكنى. مقتصرا على لقبه بمعنى أنه جاء ليس منسوبا أو مذكورا باسمه، وإنما جاء بما يدل على مدح أو ذم، مقتصرا على كنيته، مقتصرا على لقبه مثل بندار محمد بن بشار، بندار محمد بن بشار هنا كان بندار محمد بن بشار، هذا بندار محمد بن بشار هو نفس هذا الرجل المصرح باسمه، لكنه هنا مقيل حدثنا بندار قال حدثنا يحيى. مسلسل بالأئمة، يعني أن الإسناد من بدايته إلى نهايته كلهم أئمة، وهذا يفيد في أي شيء؟ يفيد في تقوية الحديث وتضعيفه، فإن الإمام أبعد الناس عن الخطأ. إذا عارض سلسلة الأئمة غيرهم فإنهم يردون، الشافعي، مالك، نافع بن عمر، هذه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب كما قال البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، ما في أقوى منها، مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب. فإذا كان الراوي عن مالك الشافعي أليس هو إمام؟ فإذا كان الراوي عنه إسحاق بن راهوية إمام، والراوي عن إسحاق أحمد بن حنبل إمام، إذا مسلسل بالأئمة، وهذه كما قلت لكم تفيد بحالة أن يعارض، فإن الأئمة مقدمون على غيرهم إذا اجتمعوا بين الأئمة والحفظ والإتقان، إذا جمعوا مع إمامتهم حفظ وإتقان. إذن الشافعي في مسنده عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسحاق بن راهوية في مسنده عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أحمد في مسنده عن إسحاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مسلسل بالأئمة، مسلسل بالأئمة. عندنا إسناد عالي، لك أن تقول ما العالي وما فائدته؟ العالي هو أن تصل إلى النبي بأقل عدد. ما العالي؟ أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأقل عدد من الرجال، هذا يسمى عالي، يسمى عالي. الشافعي، الشافعي مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن يحيى الليثي. إذن ما الفائدة من الإسناد العالي؟ الإسناد العالي إذا كانوا ثقات كانوا أقل خطأ، لأن كل راوي يظن منه خطأ، فإذا قلوا قل الخطأ، كل راوي يظن منه خطأ، فإذا قلوا كان الخطأ في حقهم تصورا أقل. إذن بشرط أن يكونوا ثقات. ولذلك يا إخوتي العالي مطلب مع الثقة، وأما مع عدم الثقة فلا يفرح به، مع عدم الثقة فلا يفرح به. والدليل على ذلك أن الإمام مسلم في كل كتابه ليس فيه ثلاثيات، لابد أربعة فأكثر يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما الدارمي وأيضا الدارمي وابن ماجه والطبراني في معاجمه، وكذلك إسحاق محمد بن إسحاق السراج وغيرهم يروون عن ثلاثة وهم أقل منه منزلة. فالحديث العالي مطلوب مع الثقة، فمسلم أقل أقرب شيء إلى النبي أربعة، بينما ابن ماجه وهو أقل من في ثلاثة، الدارمي في ثلاثة، الإمام أحمد في ثلاثة. العجيب كل العجب الطبراني المتوفى سنة 360 في ثلاثة، محمد بن إسحاق السراج المتوفى سنة 311 في ثلاثيات. والعجيب أن محمد بن إسحاق السراج تلميذ للبخاري ومسلم وشيخ لهما، لأن هناك من همه العلو وهناك من همه الصحة، فالبخاري همه الصحة والعلو في ثلاثيات، البخاري همه العلو والصحة في ثلاثيات، لكن هناك من همه العلو أراد أن يكون عاليا، كل ثلاثيات ابن ماجه ضعيفة. سبب إذن كان همه الصحة والعلو، العلو، ولذلك ثلاثيات ضعيفة، بينما مسلم رباعيات فأكثر لكنها صحيحة. فإما حصل للإمام العلو فإنه لن يتنازل عن الصحة، إذا ما حصل له مع العلو صحة ترك العلو واهتم بثقة الرواة وصحة أخبارهم. عرفنا الإسناد النازل الذي كثرت وثائقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف البيهقي لأنه متوفى سنة كام؟ 458، متوفى سنة 458. كم مالك؟ 179، كم من سنة بينهم؟ ولذلك ناظر اثنان رجل رجلين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. إذا عرفنا النازل، الإسناد النازل، من خلال هذا التخريج عرفنا العالي وعرفنا النازل أيضا. لكن سبب نزول البيهقي لأنه متأخر وجودا، إذ مات سنة 458، بينما مال مالك 171. إذن أيهم المتصور أن يكثر الرواة عنده لأجل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى الآن عندنا كم نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم نصل؟ قريب أكثر من 30، مش 25، أكثر من 30 راوي. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.